أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحباب، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، القرآن دستورنا، لازلنا نعيش مع قصة يوسف عليه السلام لنعيش مع الواقع الذي نحياه الآن. نعم، من عاش مع قصة يوسف وتلا آياتها وتدبر معانيها واستخرج من ضررها لعلم أنه كأنه يلقي بظلالها على واقعنا الحالي الآن. وكما ذكرت لحضراتكم أننا سنعيش مع قصة يوسف لا من باب التفسير النمطي، ولا من باب فقط استخراج الدروس والعظات والعبر، ولكن سنعيش معها من باب تلمس والتقاط الضرر من خلال تقسيم الحديث عنها على محاور. المحور الأول حول شخصيات القصة، والمحور الثاني حول أحداث القصة، والمحور الثالث حول الدعوة لله في القصة. وبدأنا الحديث بفضل الله عز وجل عن شخصيات القصة، وذكرنا أن الشخصية المحورية لهذه القصة القرآنية هو يوسف عليه السلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم جميعا وعلى نبينا صلوات الله وتسليماته. وذكرنا إشارات عابرة عن هذه الشخصية التي اصطفاها ربنا جل في علاه، وقال عنه إنه من عبادنا المخلصين. وذكرنا كيف تقلب يوسف في ابتلاءات وامتحانات فيما يبدو وفيما يظهر، ولكنها في حقيقتها تجهيزات وتهيئات لمكرمات من رب العرش العظيم لنبي كريم على نبينا وعليه السلام. وذكرنا أن يوسف عليه السلام تعرض لمحن، وأن التفضيل والاصطفاء من عند الله عز وجل لا يتأتى هكذا ولا يتأتى منحة، ولكن لا بد له من تهيئة. وهذا يعوزنا جميعا أيها الأحباب في مرحلتنا الحالية لبناء بلدنا بعد أن ردها الله عز وجل إلينا، ورد فينا ثقتنا بربنا جل في علاه بداية. لمن كان على ثقة ازداد ثقة ويقينا، ولمن ارتاب في ذلك استقر واستكان وأمن وسكن إلى تمكين ربه جل في علاه، وأن الله على كل شيء قدير. وأعاد الله عز وجل إلينا أيضا ثقتنا في أنفسنا. فهيا بنا أيها الأحباب لنرى مع يوسف عليه السلام كيف اجتاز هذه الامتحانات وهذه الابتلاءات حتى بلغ إلى المقام حيث قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا فهم وفعل من أدرك حقيقة نعمة الله عليه. فعاش حقيقة الشكر لله جزاء هذا الامتنان من الله عليه بالنعمة. أيها الأحباب، لن نبعد بعيدا عن شخصية يوسف، ولكن سنعود مع الحديث عن أي شخصية لابد أن تكون مرتبطة بيوسف عليه السلام، وكذلك الأحداث كلها مرتبطة بيوسف عليه السلام. فتكلمنا عن يوسف عليه السلام، وتكلمنا أيضا عن أبيه يعقوب عليه السلام، وذكرنا ما يليق بالاختصار وما يليق بالإشارة العابرة عن هذين النبيين الكريمين عليهما السلام. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى ونستكمل الحديث عن شخصيات هذه القصة. وأذكر وأجدد أحبتي في الله أننا لا نسرد قصص لمجرد القصص، ولكن هذا القصص فيه حقيقة كما ذكرت ما نحن عليه الآن. عيشوا معنا وتدبروا معي لنرى هذا الإعجاز الخارق البديع من الله عز وجل، كأن هذه القصة أنزلت على الحبيب المصطفى لتسري عنه وتثبته، وليدرك من خلالها أن من اصطفاه الله لا بد أن يهيأ لهذه المنزلة وهذه المكانة. تعالوا أيها الأحباب لنستكمل رحلتنا مع باقي شخصيات القصة، قصة يوسف عليه السلام. إخوة يوسف هي الشخصيات المحورية الثالثة في هذا الاعتبار. فيوسف عليه السلام وأبوه يعقوب عليه السلام أصلان، ويأتي بعد ذلك الإخوة، والإخوة نرى أن ترتيب وقيامهم في القصة بما حدث ودار معهم ومنهم يجعلنا نقسم هؤلاء الإخوة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يوسف وأخوه بنيامين، وهما الشقيقان ليعقوب من أم لهما. ثم بقية الأخوة ينقسم إلى قسمين، الشقيق الأكبر على الراجح من الروايات، ثم باقي الإخوة، فهم على هذا ثلاثة أقسام: يوسف وأخوه، والشقيق الأكبر لباقي الأخوة، ثم باقي الإخوة. هذا التقسيم سينتظم مع الأحداث والمواقف التي كان من أصلها أنهم تآمروا وتدابروا وكادوا ليوسف على أن يقتلوه، ولكن ظهر كلام الأخ الأكبر فقال لهم لا تقتلوه، وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. لننظر ولنتأمل إلى أقدار الله جل في علاه، وإلى شأن الله مع العباد. هذا الأخ الأكبر توجه هذا التوجه لم يكن على نفس الدرجة من الحقد والغيرة والحسد ليوسف، كان أقل درجة وأكثر حكمة من إخوته، فاقترح هذا الاقتراح بتقدير الله عز وجل لتمضي الأحداث كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى. هؤلاء الإخوة هم الشخصية الثالثة المحورية في قصة يوسف عليه السلام. كادوا ليوسف، ثم كيف كان تصرف أبيهم معهم؟ هل قاطعهم؟ هل عاقبهم؟ تصرف يعقوب تصرف الأب الحكيم الحنون الذي كان همه وحرصه على ألا يضيع حزمة أولاده وأن يبقي الصلة قائمة ولو بخيط رفيع. فقال وهو مدرك موقن لمكرهم، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. للحفاظ على ربط أولاده، علم أن هناك مكر وعلم أن هناك غيره، ولكنه بحكمة النبي ثم بحرص الأب الواعي الذكي توكل على ربه وعلم أن ربه لن يضيعه ولن يضيع ولده، فحرص على أن يحفظ ترابط أولاده وألا يفرقهم من حوله. هؤلاء الإخوة كادوا ليوسف وأخذوه وألقوه في غيابة الجب وتتبعوا حتى اطمأنوا أنه أخرج من الجب وبيع كما جاء في بعض الروايات، ثم عادوا إلى أبيهم وهم أنفسهم الذي دخلوا على يوسف بعد أن مكن الله عز وجل له، فكان منهم ما كان، ولكنهم عادوا بعد أن كاد الله ليوسف فأخذ أخاه بترتيب الله عز وجل إلى كنفه إلى جنبه فعادوا. ولكن هنا انفصل الأخ الأكبر الذي جعلناه منفصلا عنهم في درجة متوسطة في قوله والتزامه، ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم. بقي هذا الأخ كأنه الضمير الذي يتردد بين متابعة إخوته أو مخالفتهم. سبحان الله، أخ يتردد بين متابعة الإخوة في حسدهم ومكرهم، وهو بين حكمة الأب وبين غيرة وحسد إخوته وأشقائه. هذه الشخصية الثالثة وهي إخوة يوسف كان لهم الدور الأعظم، فهم الذين دخلوا عليه وهم الذين حملوا إليه المتاع والزاد ليقتاتوا على هذه الأزمة الطاحنة، وهم الذين تابعوا مع أبيهم وهم الذين جرت معهم الأحداث كما ستبين لنا إن شاء الله تعالى. أما الشخصية المحورية الرابعة في هذه القصة العظيمة، أحسن القصص كما ذكر ربنا جل في علاه، هي شخصية امرأة العزيز. نعم، هذه المرأة شخصية امرأة العزيز، هذه المرأة كان لها دورا كبيرا في أحداث هذه القصة، فهي المرأة التي تربي في بيتها يوسف عليه السلام ونشأ وترعرع في قصرها، هذه المرأة التي ذات نسب وحسب إلى الملك، هذه المرأة التي كانت صاحبة سلطان وصاحبة كلمة لا ترد في المقام وصاحبة نفوذ لا يرد لها شأن كما حدث من خلال أحداث القصة مع يوسف، هذه المرأة التي بسلطانها وجاهها فتنت حينما ترعرع يوسف في قصرها فأغوى لها الشيطان وراودت يوسف عن نفسه كما ذكر لنا ربنا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. حدث ذلك بعد أن قال لنا ربنا في الآية التي تسبق هذه الآية: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. اسمع إلى ترتيب المقامات من عند الله جل في علاه. قدر الله عز وجل أن بلغ أشده، ولم يقل الله جل في علاه واستوى كما ذكر عن موسى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لماذا؟ لأن يوسف كلف قبل سن الأربعين، ونبئ قبل سن الأربعين. أما موسى عليه السلام فقد نبئ في سن الأربعين، ولذلك كان من إعجاز اللفظ القرآني والمعنى أن قيل في حق يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. أما في حق موسى فقال ربنا جل في علاه: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. نعود أيها الأحباب إلى امرأة العزيز، وهي ترى شابا يانعا بين يديها، وكما تقول الروايات أنها محرومة من فتوة الرجولة، فلم تجدها مع زوجها. على أي كانت الأحوال، فإن هذه المرأة نزغ بها الشيطان وراودت يوسف عن نفسه، وهو الذي دفعها وأبى، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وذكرنا في اللقاء السابق بفضل الله عز وجل أكثر من شهادة لبراءة يوسف عليه السلام. ولهذه المرأة سلطان وجاه، انظر وطبق وقارن مع ما نحن عليه أيها الأحباب لنقارن. هذه المرأة مع هذه الشهادات ومع هذه البيانات والآيات لبراءة يوسف، ماذا كان إثر ثبوت إدانتها؟ من أين جاء الثبوت؟ من الشاهد، وشهد شاهد من أهلها، بل من قول العزيز أو من قول السلطان، حيث قالوا: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، استغفري لذنبك. إذن لمسوا وتلمسوا وأقروا بأنها أذنبت وأخطأت وخانت، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ثبت ذلك بين أيديهم عيانا بيانا. ماذا كان؟ ما كان إلا أن قالت بكل غطرسة وقوة ونزع السلطان، قالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. سبحان الله، بعدما بانت الآيات وانكشف الأمر، إلا أن السلطان والقهر والطغيان هو الذي غلب. سلطان المرأة، امرأة القصر، امرأة العزيز، هو الذي غلب. بل إنه كما جاء في بعض روايات السير أنه شهر بيوسف على أنه خان العزيز الذي احتواه في بيته، وقيل أنه حمل على حمار معكوسا، وهذا الذي يفعلونه مع من جاء بأمر عظيم، بمعصية عظيمة، وطافوا به البلاد ليشهروا به. ثم ألقوه في السجن. يوسف عليه السلام النبي الكريم العفيف المخلص الذي اصطفاه ربه جل في علاه يفعل به ذلك كيد ومكر. أليس هذا ما عانيناه أيها الأحباب في بلادنا التي سلبت منا من قبل؟ السلطان والقهر وإبدال الحق باطلا والباطل حقا والصدق كذبا والكذب صدقا والأمانة خيانة والخيانة أمانة. ألم يكن هذا الذي ساد فينا وعم وطغى؟ سيدة القصر كانت لها الكلمة وكان لها السلطان. حينما قال النسوة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين، فلما سمعت ببكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. غطرسة وجاه وسلطان وكل الأدلة والبراهين كانت تحت الأقدام. ألم نتعرض لمثل هذا أيها الأحباب؟ هذا الذي عشناه، والدروس والعظات تأتينا وراسخة بين أيدينا في كتاب الله جل في علاه. امرأة العزيز فعلت ذلك كله، وكان في نهاية المطاف بعد أن وقف الرجال يتفرجون ويصفقون ويهللون لامرأة العزيز لا يمكن أن تكون هي، بل بعد الآيات ما كان منهم إلا كما قال ربنا بعد أن رأوا الآيات ثم بدا لهم، تغير الحال معهم، شافوا الآيات بينة واضحة ومع ذلك ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. حتى حين هذه المرأة لعبت بدورها دورا عظيما في هذه القصة في أن امتحن بها يوسف عليه السلام، فكانت سببا جعله الله لرقي منزلة يوسف عند الله جل في علاه. فثبت وصبر الذي قال رب السجن أحب إلي، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يا الله يا الله، انظر إلى الحرص على أن ينجو من غضب الله. السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن. مستعينا بالله، متوكلا على الله، لا يقول أنا النبي الذي لا يمكن أن يتمكن منه الشيطان، لا يقول أنا المعصوم، لا يقول أنا المحفوظ، لا يقول أنا لا يقهرني شيطان، لا لا، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لذلك قال الله جل في علاه إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء الذين عرفوا ربهم، عرفوا ربهم أكثر يزداد له خشية أكثر. هذه المرأة امرأة العزيز قامت بهذا الدور ليبتلى بها يوسف فيثبت ويعلى ويرفع عند ربه درجات أرادها الله لها وأعدها الله لها. ولكن من فضل الله ورحمة الله وسنن الله أنه لا يعاملنا، انتبهوا أيها الأحباب، الله عز وجل لا يتعامل معنا على ما بات عنده من علم. لا يتعامل معنا على ما كان عنده من علم، ولكن يتعامل معنا على ما يستخرجه ويستظهره منا من قول وفعل. أكرر وأقول، الله لا يتعامل معنا على ما كان عنده من علم، وإلا فالله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان ليكون كيف كان يكون قبل أن يخلق السماوات والأرض، بل قبل أن يخلق هذا الكون على الإطلاق، بل كتب هذا العلم قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما صح عن النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الله من رحمته وفضله وسنته ألا يتعامل معنا ولا يثبت علينا هذا إلا بما يستظهره من أقوال وأفعال منا. فالله عز وجل جعل لامرأة العزيز منزلة ليتخطاها يوسف ليعلى بها منزلة عند ربه جل في علاه. امرأة العزيز كما كانت بسلطانها هي التي دبرت ومكرت بيوسف عليه السلام، وألزمت الرجال من حولها بأن ينفذوا قرارها كما كان يلتزم الرجال من على صدورنا إلى فترة قريبة جدا لينفذوا رغبات وقرارات امرأة القصر عندنا. كانت امرأة العزيز كما ألزمت الرجال بذلك، هي التي وقفت بعد أن بانت الحقائق وظهر الحق وتلألأ وتصدع الباطل، فوقفت على الملأ كما كانت سبب في افتضاح يوسف دون وزر أو ذنب، وهو العفيف المخلص المصان، وقفت على الملأ بين يدي الملك وعلى الملأ جميعا لتعلن للدنيا وقتها وتقول هذه القولة الثابتة: الآن حصحص الحق. يا الله، خذ هذا اللفظ أو هذه اللفظة حصحص الحق، لا يمكن أن تجد مرادفا لها ليقوم بمعناه. تقف وتقول الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، وإنه لمن الصادقين. فكان دور امرأة العزيز دورا بالغا في ابتلاء يوسف ليؤهل لمنزلة عليا عند ربه، وفي إعلان براءة يوسف لتثبت له البراءة التي تتناسب مع النبوة التي اصطفاه الله عز وجل بها. هذه امرأة العزيز الشخصية الرابعة المؤثرة في قصة يوسف وفي ما جرى في هذه القصة. يأتي أيضا دور الملك، دور الملك وهو دور محوري أيضا في هذه القصة. فالملك يكفيه أن أري الرؤية التي بها مكن ليوسف، قال إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. يا الله، ما أعظم الله وما أقدره وما أعلمه وما أحكمه. أرى الله الملك هذه الرؤية لتكون الباب ولتكون التأويل لما ذكره الله تأصيلا في البداية، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأري الملك هذه الرؤية لتكون البوابة التي يخرج منها المقام الذي يعتليه يوسف عليه السلام بالترتيب وبالقدر وبالتقدير الذي أراده الله جل في علاه. هذا الملك الذي تدور حوله سر ومعجزة من إعجاز القرآن، أننا نرى في القرآن من يسودون الأقوام يسمون بمسميات الزعماء في أممهم، فرعون زعماء مصر، وهرقل وكسرى يسمون الملوك هناك بهذا المسمى. في مصر سمي فرعون، فرعون موسى، وسميت الملوك يسمون على مصر أو الزعماء يسمون بفرعون، إلا أنه في الحقبة التي كان فيها يوسف نرى أن القرآن يتكلم لا باسم فرعون ولكن يتكلم باسم الملك، لأن من تتبع التاريخ وجد أن الحقبة التي وجد فيها يوسف كانت الحقبة التي تمكن فيها الهكسوس الذين وردوا أو جاءوا من أطراف أو أماكن متاخمة للأردن وفلسطين، فجاءوا وغزوا مصر وتمكنوا من مصر، وهؤلاء كان عندهم بقية دعوة التوحيد، لذلك كان فيهم بقية دراية أو إدراك لدعوة التوحيد على غير الفراعنة. فانظر إلى هذا الإعجاز العجيب، أن في قصة يوسف سمي الزعيم أو القائد ملك، أما في غير فترة يوسف عليه السلام كان يسمى فرعون. هذا الملك الذي قال ائتوني به، تكلم من موضع الملك، ائتوني به، ولكن العلي القدير جل في علاه ما أراد ليوسف إلا الإعزاز الأعلى، الإعزاز الأعلى، وسنتكلم عن هذا الحدث إن شاء الله بتفصيل، ولكن على سبيل العبور أبى يوسف أن يجيب طلبه وقال لرسول الملك ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. انظر إلى الترتيب القرآني العظيم، بعد أن أظهر الله براءة وعز يوسف على الملأ بمقولة النساء وبمقولة امرأة العزيز واعترافها، قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. يا سلام، انظر إلى هذا هذه الزيادة التي جاءت بعد موقف البراءة العامة ليوسف على الملأ، قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. في المرة الأولى قال ائتوني به من موقع الملك، أما في المرة الثانية لا، ده تعلق، ائتوني به أستخلصه لنفسي، تعلق، شغف، حب، حرص، إصرار على أنه لا بد أن يأتي يوسف ويستخلصه لنفسه. لذلك حينما كلمه كان على الفور قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، مكين أمين. هذا الملك كان له دورا محوريا، ويكفيه أن أراه الله الرؤية التي بها انفتحت بوابة التمكين، ويكفيه أن كان ساعة سببا لتمكين يوسف من خزائن الأرض لإنقاذ الدنيا من المجاعة التي حلت بها. هذه الشخصية وهو الملك يتبعه الشخصية الخامسة وهما صاحبي السجن. وصاحبي السجن كان لهم دورا أيضا محوريا، وهما أنهما بينا مقام الدعوة من يوسف خلال التقائهما مع يوسف بالسجن. فيوسف حينما التقى معهم المتأمل والمتتبع للقصة يرى أن لبث في السجن بضع سنين، فعاشوا مع بعض زمنا وكان هناك استرخاء من الوقت، وأبدى وعرفوا من خلال سلوكه وخلقه أن هذا من المحسنين، لذلك عرض عليه الرؤية: إنا نراك من المحسنين. ما قالوا ذلك إلا لأنهم لمسوا خلقه. فهذه رسالة إلى كل داعية، إلى كل من انتسب إلى الإسلام والدين، إلى كل من انتسب إلى الخير في هذه الأمة، أن يقدم الحق بالحق للدلالة عن الحق بخير صورة بما جاءنا عن الحق. فهذه رسالة. لا يكفينا أن نقف لنبحث عن أنفسنا، أن نقف لنبحث عن أنفسنا في هذه الحياة، بل يلزمنا أن نقدم للدنيا جمالا وكمالا وتماما هذه الرسالة للناس بأسرها، لندعوهم لنريهم الخير في هذه الأمة. فصاحبي السجن رأيا من يوسف حسن الخلق، حسن التصرف، الحكمة، العلم، فعرض عليه الرؤية. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. يكفيهما أن الله عز وجل جعلهما مجالا لدعوة يوسف، حيث أثبت الله أن يوسف لم يضيع هذه الفرصة وأقام الحجة وأنبأهما بقاعدة التوحيد وقال كلاما راسخا عن ربه جل في علاه: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. اسمع: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صاحبي السجن كان مجالا لدعوة يوسف، وأحدهما الذي نجا وهو ساقيا الملك هو كان السبب في أن ذهب برؤيا الملك إلى يوسف، فأولها له يوسف. وعند هذا التأويل لنا وقفة. يا سبحان الله، انظر أيها الداعي، يا من أقمت نفسك على طريق الدعوة لله، انظر إلى أولويات الدعوة وإلى فقه الدعوة وإلى فهم الدعوة وإلى أركان الدعوة من خلال يوسف عليه السلام. يوسف في السجن بضع سنين ومعه الصاحبين ويسألانه فلا يجيب عليهما إلا بعد أن يأخذهما إلى الدعوة ويدعوهما ويبين لهما ثم يؤول لهما الرؤية. ويوسف هو يوسف الذي جاءه الساقي الذي نجا منهما، جاء إلى يوسف فقص عليه قصة الملك أو رؤيا الملك، فقال يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ماذا كان من يوسف؟ هل أعاد على الساقية الذي نجا الدعوة؟ هل انتهت الدعوة بهذا الكلام الذي قاله له؟ الدعوة لا تتوقف أبدا. إذن ما الذي فعله يوسف؟ هل استمر في الدعوة؟ لا، لم يستمر، لحكمة أولوية الدعوة وأولوية الوقت وضرورة القول. فالآن في الموقف الثاني الأمر خطير يتعلق بإنقاذ الدنيا بهذه الرؤية، فما كان من يوسف إلا أن سمع الرؤية من الساقي ساقي الملك الذي نجا وعلى الفور أولها. فمجرد أن قال له ذلك قال يوسف تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يا سبحان الله، هذه رسالة لكل من أقام على الدعوة، لا بد أن يكون فيها فهم وترتيب لأولويات الدعوة وترتيب لفقه الدعوة. متى أفصل ومتى أجمل؟ متى أتكلم ومتى أسمع؟ متى أقول ومتى لا أقول؟ متى أوجه ومتى أفعل؟ كل هذه متطلبات يجب أن يلتزم بها الداعي ليتعلم ويقوم على الدعوة إلى ربه كما يحب الله ويرضى. صاحبي السجن، الشخصية الخامسة المحورية في قصة يوسف عليه السلام. يبقى في هذه القصة بعض الشخصيات المكملة التي ذكرت من قبيل إكمال الأدوار، ولكن هذه الشخصيات الخمس التي ذكرناها هي الأصول التي دارت عليها محاور وأحداث قصة يوسف عليه السلام. فعندنا مثلا النسوة التي قطعن أيديهن، وعندنا مثلا الشاهد وشهد شاهد من أهلها الذي قص وأثبت براءة يوسف عليه السلام، وعندنا أيضا العزيز الذي كان شخصية إلى حد كبير جانبية في القصة، ولذلك رأيت أن أكتفي بهذه الخمس شخصيات المحورية التي ذكرناها: يوسف عليه السلام ويعقوب عليه السلام وإخوة يوسف بتقسيمهم كما ذكرت، وامرأة العزيز والملك وصاحبي السجن، فهما 6 وليس 5، لأنني اعتبرت ما ذكرناه عن يوسف وأبيه في شخصية محورية متكاملة في الحلقة السابقة. أيها الأحباب، هذه الشخصيات كما ذكرناها نقف معها أن لله عز وجل مع عباده شؤون، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ولا شيء في كونه يمضي جل في علاه إلا بما شاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الشخصيات كان لها دور عظيم في القصة، لأن كما ذكرنا أن القصة من تأسيسها وفي تأسيسها قامت على الشخصية المحورية وهي يوسف عليه السلام. أما الأحداث وهو المحور الثاني أيها الأحباب، فهو المدرسة المتتابعة المتكاملة التي لنا فيها رؤية أسأل الله أن ينفعنا بها جميعا، وهي أنها واقع نقيس معه أحداث نمر بها، ورؤية أن هذه الأحداث أصول وقواعد يستخرج بها سنن لله مع خلقه. والأحداث نذكرها في مراحل متتابعة على تركيز واختصار إن شاء الله تعالى. فالحدث الأول في القصة هو الرؤية التي رآها يوسف عليه السلام، وهذه الرؤية وأثرها على الواقع يقودنا إلى فهم عن الله جل في علاه، وهو أن الله عز وجل يقدر ويسبب الأسباب ليمضي الله ما شاء ولو اجتمعت الدنيا بأسرها على أن تغير ما شاء الله لا تغير شيئا شاءه الله. ولذلك قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما صح عنه عند الترمذي وغيره وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نتعلمه من كلام رسول الله ونتعلمه من قصة يوسف، فهو معين واحد. يوسف رأى الرؤية التي كما ذكرنا اختلف أهل العلم من أهل التأويل في من أول الرؤية، هل هو يوسف أم يعقوب عليهما السلام، على قولين. القول الأول أو القول الأول أن يوسف هو الذي أول الرؤية، واستدل البعض بأن الله عز وجل قال بعد أن قال يوسف إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال أي يعقوب يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. قال من قال بالقول الأول أن قول يعقوب لا تقصص رؤياك على إخوتك معنى ذلك أن يوسف قد أول الرؤيا لأبيه، فإن أباه نصحه ألا يقص هذه الرؤيا بتأويلها. ونفس هذا الاستدلال استدل به أيضا أصحاب القول الثاني في أن الذي أول الرؤيا هو يعقوب، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم، لأن قول يعقوب لا تقصص رؤياك على إخوتك جاء لفهم يعقوب أن هذه الرؤية تعني تمكينا وإرفاعا وإعزازا ليوسف، وهذا يزيد درجة الغيرة والحسد عند إخوته، وفهم يعقوب هذا التأويل، ولذلك قال بعد أن قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، عدو مبين. مقام الحديث مقام تعليم. ثم قال وهذا هو الاستدلال الأقوى، وكذلك يجتبيك ربك، والكلام عائد إلى يعقوب، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي أن يعقوب نصح ولده يوسف ألا يقص الرؤيا على إخوته لأنه علم تفسير وتأويل الرؤيا، ثم قار وقرر بأن بهذه الرؤيا سيجتبيك ربك، أي أن هذا هو التأويل، وكذلك أي بهذا المعنى يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي أنك ستعلو وستعز وسيكون سبب إعزازك أن يعلمك الله من تأويل الأحاديث. أيها الأحبة في الله، قصة يوسف مدرسة عظيمة ولنا معها دروس ستتجلى إن شاء الله تعالى من خلال أحداث هذه القصة، من خلال أحداث هذه القصة التي بدأنا الطريق معها اليوم، وقد مضى بنا الوقت وانتهى الوقت وانسلخ من تحت أقدامنا سريعا، فنعيش مع الأحداث لنرى ونتعلم العجب العجاب. وأقول أيها الأحباب بدون مبالغة بدون إفراط أننا لو استوعبنا الأحداث وما وراء الأحداث في قصة يوسف لعلمنا وأدركنا أن الله عز وجل أنزل علينا حوارا كاملا لكل ما يمكن أن يحدث على هذه الأرض لو أرجعنا وقصنا ما يحدث على ما جاء من دروس في قصة يوسف عليه السلام، فنعيش مع استكمال هذه الأحداث وهذه المحاور، لعل الله عز وجل أن ينفعنا وأن يرزقنا منها الفهم وأن يرزقنا منها الدراية، إلى أن ألقاكم لنستكمل هذه الأحداث. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.